الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال شيخ الإسلام العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، قال: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة أو بسنة بعامة، في رواية بسنة عامة بسنة عامة. قال: وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال: بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. قوله: إن الله زوى لي الأرض، زوى بمعنى ضم وجمع، والله عز وجل على كل شيء قدير. وكثير من أهل العلم على أن هذا الضم والاجتماع على حقيقته، على حقيقته، فالله عز وجل على كل شيء قدير. وبعضهم قال: لا، المراد بالضم هنا أن الله عز وجل قوى نظر نبيه، فصار نظر النبي عليه الصلاة والسلام يصل إلى مشارق الأرض ومغاربها، ولكن التفسير الأول هو الأولى، فالله عز وجل على كل شيء قدير. فضم الله عز وجل لنبيه الأرض جميعا حتى هذه الأرض تمثلت أمامه، فنظر إلى مشارق الأرض ومغاربها، فلذلك قال: فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. ومعنى وإن أمتي، الأمة هنا يراد بها أمة الإجابة، فإن الأمة أمتان: أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة كل من بعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام فهم مأمورون بالدخول في دعوته، فيشمل كل الناس، هذا يسمون أمة الدعوة. وأما أمة الإجابة فهم الذين استجابوا له وآمنوا به. وقوله هنا: وإن أمتي، يعني أمة الإجابة، سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، يعني أن المسلمين تفتح لهم البلاد فتتوسع رقعة الدولة الإسلامية، وهذا قد وقع، فبلغ المسلمون إلى مشارق الأرض ومغاربها، وصلوا إلى السند والهند وإلى بلاد الأندلس وإلى أقطار بعيدة. قال العلماء: وأيضا لعل هذا يحدث في الأزمان القادمة، فيتقوى أمر الإسلام فينتشر. وهذا يذكره العلماء هذا الحديث في البشائر التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة، ولذلك ذكر الشيخ الألباني هذا الحديث في الصحيحة في ذكره لتلك البشارات، بشارات النصر، نصر المسلمين على الكفار والمشركين. فإذا هذا فيه بشارة أن ملك هذه الأمة سيبلغ إلى مشارق الأرض ومغاربها، فمنه قد وقع ومنه إن شاء الله سيقع. وأما قوله: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يريد الذهب والفضة. الأحمر يعبر به عن الذهب، والأبيض يعبر به عن الفضة، لأن الذهب يكون أحمر والفضة تكون أبيض. وقوله: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، المراد به كنز كسرى وقيصر، كسرى وقيصر. فإن الفرس أو قيصر مشهورون بالذهب، وكسرى مشهور بالفضة، يعني أكثر ما يوجد عندهم، ولا يمنع أن هذا عنده شيء يسير من الذهب وذاك عنده شيء يسير من الفضة. ومعنى أعطيت الكنزين يعني أن المسلمين سيفتحون بلاد كسرى وقيصر، فسيأخذون ذهبهم وفضتهم. وهذا وقع في عهد عمر، في عهد عمر. وقوله أعطيت هنا نسبه عليه الصلاة والسلام إلى نفسه، لأنما أعطيت أمته فكأنه أعطي لنبيها عليه الصلاة والسلام، فهو نبي هذه الأمة. وقوله أعطيت الكنزين يعني أعطيت أمتي الكنزين، ويراد به كنز الذهب والفضة، أي كنز كسرى وقيصر. وقوله: وإني سألت ربي، يعني دعوت ربي لأمتي، والمراد بالأمة هنا أمة الإجابة أيضا، أمة الإجابة أيضا. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة. سنة بمعنى جذب وقحط، بمعنى جذب وقحط، كما قال الله عز وجل: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، يعني بالقحط والشدة وكذلك الجذب. وكما قال الله عز وجل: اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، يعني من القحط والجذب. فقوله بسنة بفتح السين، بسنة، يعني لا تجعل أمتي تهلك بسبب القحط وبسبب الجذب وقلة المعاش. فهذا هو المعنى، أن لا يهلكها بسنة بعامة، يعني سنة عم جميع الأمة. قال: وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم وسأل ربه ألا يسلط على هذه الأمة عدوا خارج أو خارجي ليس منهم كافرا، فيستبيح بيضتهم. ومعنى يستبيح يعني يستحل، وبيضتهم البيضة هي التي توضع على الرأس من أجل أن تحمي الرأس من الضرب، فهذا دليل أو كناية على قتل المسلمين، فإذا استبيحت بيضتهم هلكوا هلكوا، هذا هو المراد. وقوله عدوا من سوى أنفسهم يعني من غيرهم، من غير أنفسهم. قال عليه الصلاة والسلام: وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. والمراد بالقضاء هنا القضاء الكوني، فإن القضاء قضاءان، قضاء كوني وقضاء شرعي. القضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع، القضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع. أمر الله عز وجل بالتوحيد، فبعض الناس ما حققوا هذا التوحيد، هذا أمر شرعي. أمر الله بالصلاة، كثير من الناس لا يصلون، هذا أمر شرعي قد يقع وقد لا يقع، واضح. لكن الأمر الكوني لابد أن يقع. فقوله هنا: وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، يعني وإن دعوت فإن هذه الدعوة إذا قضيت أمرا كوني فإنه لا يرد، ولا تستجاب الدعوة في ذلك، ولا تستجاب الدعوة في ذلك. وهذا سيأتي معنا إيش المراد بهذا القضاء الذي لا يرد، لأن هنا ترد مسألة: هل معنى ذلك أن يترك المسلم الدعاء؟ لا، ليس معنى ذلك أن يترك المسلم الدعاء، لأن المسلم إذا دعا مثلا أن الله يشفيه، وقد قضى الله عز وجل ألا يشفى، فإن الله عز وجل يعطيه بهذه الدعوة ما هو خير من شفائه، كما جاء في الحديث الصحيح: ما من مسلم يدعو بدعوة إلا واستجاب الله له إحدى ثلاث: إما أن يقضي حاجته يعني سؤاله، وإما أن يدقرها له يوم القيامة، وإما أن يعطيه أفضل منها أفضل منها. فإذا قضى الله قضاء، نعم، كيف
يصرف عنه مكروه؟
يعني يصرف عنه ما هو أشر أو أضر من هذا. نعم نعم. فهذا يعني ليس معنى هذا أن الإنسان لا يدعو، لأن الله عز وجل إذا قضى ما تنفع هذا الدعوة، لا، يدعو، فالله عز وجل يعطيه ما هو أفضل في يوم القيامة، أو يصرف عنه من الشر ما هو أشد منها أشد منها. فإذا قضى الله عز وجل قضاء فقد يدعو الإنسان ولا يستجاب له في هذا الدعاء بعينه، في هذه المسألة بعينها، فالله عز وجل على كل شيء قدير. وهذا سيأتي تفسيره فيما سيأتي إن شاء الله. قال: وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة. هذا أعطى الله عز وجل لنبيه، فلا تهلك هذه الأمة كلها بسبب القحط أو كذلك الجذب. قال: وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني يستبيح دماءهم. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، يعني إذا قضى الله عز وجل ذلك، لو اجتمع من في الشرق والغرب على أن يستبيحوا بيضة المسلمين لم يستطيعوا ذلك. أو قال: بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وهذا يدل على أن عدم تسليط العدو على المسلمين مقيد بشرط. ما هو هذا الشرط؟ حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. بمعنى إذا كان المسلمون إذا كان المسلمون لم يسفكوا الدماء بعضهم مع بعض، ولم تكن بينهم الحروب فيسبي بعضهم بعضا وهم مسلمون ويهلك بعضهم بعضا وهم مسلمون، إذا فعلوا ذلك فإن الله عز وجل يسلط عليهم عدوه. إذا ما فعلوا ذلك فإن الله لا يسلط عليهم عدوه. هذا معنى قوله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، أي فأسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم إذا فعلوا ذلك. قال العلماء وتسلط العدو على بعض المسلمين في هذا الزمان بسبب انتهاك المسلم لدم أخيه المسلم، فكان إراقة دماء المسلمين من عهد الخلفاء الراشدين، من عهد عثمان رضي الله عنه قتلوه، ثم بعده علي، وهكذا انتشرت الفتن بين المسلمين إلى يومنا هذا. فتسلط العدو إنما هو بسبب أنفسنا، بسبب أنفسنا. ولذلك لما كثرت الفتن بين المسلمين تسلط العدو عليهم. طيب وإيش وجه الشاهد من هذا الحديث؟ لم يأتي وجه الشاهد إلى الآن، لأن الحديث لا يزال له بقية. طيب، فقال هنا ورواه البرقاني في صحيحه، وزاد البرقاني يعني عمل مستدرك على صحيح مسلم، فالألفاظ وبعض الأحاديث التي لم يذكرها مسلم أضافها، وهذا الحديث صحيح، صحيح العلماء وله شواهد كثيرة. قال ورواه البرقاني في صحيحه وزاد، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وأنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ومعنى قوله وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، الإمام قد يكون في الخير وقد يكون في الشر والضلال. دليل الخير قوله تعالى في كتابه الكريم في سورة السجدة، في سورة السجدة قول الله سبحانه وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، هذا أئمة الحق والهدى. وأما دليل أئمة الشر والضلال قوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار، في أي سورة هذه؟ في قوم فرعون، أئمة يهدون إلى النار، فمن الأئمة من يهدون إلى النار، وكما جاء في حديث حذيفة قال عليه الصلاة والسلام قوم يهدون بغير هدي دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها، دعاة يعني أئمة لكن على أبواب جهنم. وقوله هنا إنما خاف على أمة الأئمة المضلين، يعني الأئمة الذين يلبسون على الناس والذين يضللون الناس، كأئمة الصوفية أو أئمة الجهمية أو أئمة كذلك الحزبية أو نحو ذلك، هذا من أئمة الضلال، من أئمة الضلال. قال وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى قيام الساعة، السيف يعني الحروب إذا وقعت فيما بينهم لم ترفع، وهذا هو واقع الأمة اليوم، ولا تزال الأمة تنزف جراحاتها إلى يومنا هذا، والله المستعان. قال ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، المراد بالأمة هنا أمة الإجابة، كانوا على إسلام، كانوا على توحيد، فيلحقون بالمشركين. والمراد بالحي هنا قيل هو الحي أي القبيلة، المراد بالحي هنا القبيلة الكاملة تلحق بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، والفئام بمعنى الجماعات، فئام بمعنى الجماعات، تعبد جماعات من أمتي أي من أمة الإجابة الأوثان. وهذا هو وجه الشاهد من إيراد هذا الحديث بطوله في هذا الموضع، وهو صريح في الاستدلال به على التبويب، ففيه رد على عباد القبور الذين يقولون إنه لا شرك بعد النبي عليه الصلاة والسلام. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين؟ إذن وقع الشرك فيها وما وقع؟ وقع، فكيف أنتم تقولون لا شرك بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذا من علامات النبوة. ويقول وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، جماعات، فكم الآن جماعات ممن يدعي الإسلام وهو يعبد الأوثان، وقد عرفنا ما هو الوثن، الوثن أعم من الصنم، فيشمل كل ما له صورة أو ما ليس له صورة، فيدخل في الأوثان القبور. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا، ما قال صنما، فالوثن يشمل كل ما يعبد من دون الله سواء كان على صورة أو ليس على صورة. فإذا هذا الحديث مطابق تماما للترجمة، مطابق تماما للترجمة، ففيه رد على هؤلاء الذين يزعمون أنه لا شرك بعد النبي عليه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. قال وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، يعني ادعاء النبوة أو أدعياء النبوة. طيب وهل هؤلاء 30 قد ظهروا؟ قال العلماء نعم بعضهم قد ظهر وبعضهم لم يظهر، وبعضهم لم يظهر. طيب قد يقول قائل منذ عهد النبي عليه السلام إلى الآن نسمع كثير بعد فترة فلان ادعى النبوة، بعد فترة فلان ادعى النبوة، ربما كانوا أكثر من 30، صح؟ فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول 30؟ الجواب أن المراد بقوله وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 ممن لهم شوكة وأتباع، ما هو أي واحد يقول أنا ادعيت النبوة يدخل في هذا الحديث، لأن بعضهم ربما يدعي النبوة عن جنون أو عن يعني جهل، فلا يكون له أتباع ولا يكون له شوكة ولا يكون له جماعة، إنما هو وحده، إنما هو وحده. ومرة سمعت شريط للشيخ الألباني جلس مع واحد يدعي النبوة، طيب قال للشيخ الألباني قال له نعم أنا يوحى إلي، يقول له هذا يقول للشيخ الألباني نعم أنا يوحى إلي، قال له كيف يوحى إليك؟ ماذا تشعر؟ ماذا دلني كيف لما يوحى إليك؟ قال له انتظر قليل هكذا لو يعمل صوت هكذا، والشيخ الألباني يضحك. فهذا جنون، هذا جنون، هذا يدخل في هذا ما يدخل في الثلاثين، لأنه يعني رجل يعني سفيه ورجل يعني. فالمراد وأنه سيكون في أمتي كذابون 30 يعني ممن لهم شوكة، كمسيلمة الكذاب تبعه كثير من بني حنيفة، وكالسجاح وغيرهم ممن له يعني أتباع، له أتباع وربما قاتل المسلمين. فالمراد هذا. وقوله كلهم يزعم أنه نبي، قال العلماء خرج بقوله يزعم المجنون، المجنون. قال وأنا خاتم النبي لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. وقوله لا تزال يدل على الاستمرار. قال العلماء لا يخلو زمان من أهل الحق أبدا، منذ بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة لا يخلو زمان من أهل الحق، لكن قد يخلو مكان، أما الزمان فلا. فلا بد أن تكون هناك جماعة على الحق ظاهرين، وهي منصورة بنصر الله لأنهم على الحق. وقولوا لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم فيه دليل على أن هؤلاء الذين على الحق لهم أعداء يخذلونهم ويخالفونهم ويهونون من أمرهم حتى يأتي أمر الله، يعني حتى يأتي قيام الساعة كما في بعض الألفاظ. طيب نكتفي بهذا إلى هنا، والله تعالى أعلم. والمسائل هذا نؤجلها إن شاء الله إلى الدرس القادم.